أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله للناس هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم خص نبيك وحبيبك محمدًا بأفضل صلواتك، وصل على آله الأئمة الطاهرين الهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن تطوع خيرا فهو خير له. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: التطوع خير الدنيا والآخرة. كيف يستثمر الإنسان نعم الله التي أنعم بها عليه في هذه الحياة؟ النزعة الذاتية الساذجة للإنسان تدفعه لتوظيف هذه النعم في تحصيل الرغبات والمصالح المادية الآنية. فحينما تسأل أي إنسان أو يسأل أي إنسان نفسه: ماذا أفعل بما لدي من نعم، من إمكانات، من ثروات؟ الجواب: أحقق بها رغباتي، أحقق بها تطلعاتي ومصالحي في هذه الحياة. لكن هذه النزعة الذاتية إذا خضع لها الإنسان تحجب عنه بعده الروحي والمعنوي. الإنسان ليس مادة فقط، ليس جسما فقط، الإنسان كائن متعدد الأبعاد، فلا بد وأن يوظف النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه لمصلحته في جميع أبعاد شخصيته، وليس فقط في البعد الجسمي المادي، أي ما يرتبط بالرغبات والملذات المادية. كما أن هذه النزعة الذاتية تتجاهل عند الإنسان انتماءه الاجتماعي، فالإنسان لا يعيش بمفرده في هذه الحياة، إنه جزء من مجتمع، وبالتالي فإن هذه الإمكانات والثروات والنعم التي أنعم الله تعالى بها عليه ينبغي أن يفكر في استثمارها ليس فقط في البعد الذاتي فيما يرتبط بذاته، وإنما أن يفكر في المجتمع الذي حوله الذي ينتمي إليه. كما أن الإنسان المؤمن يعتقد بأن هناك آخرة، بأنه سينتقل إلى دار أخرى، فلا يصح أن يغفل مستقبله الأخروي حينما يفكر في استثمار هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. وبذلك لا يصح للإنسان أن يفكر فقط في تلبية رغباته المادية الذاتية في هذه الحياة. وهنا يأتي الهدي الإلهي عبر الرسالات السماوية، ومن أعماق ضمير الإنسان ووجدانه، ضمير الإنسان ووجدانه الإنساني أيضا يرشده ويوجهه إلى الطريق الأمثل لاستثمار نعم الله تعالى عليه، وذلك بالاهتمام بالغير إلى جانب الذات. هذه النعم، هذه الإمكانات التي تحصل عليها في هذه الحياة، لا تصرفها على نفسك فقط، لا تستثمرها في مصالحك الذاتية فقط، وإنما أنت معني أيضا بالاهتمام بغيرك، بالاهتمام بالآخرين. إنما أعطاك الله هذه النعم لتستفيد منها لذاتك ولتبذل منها لغيرك. خطأ كبير أن يتصور الإنسان أن الإمكانات التي يحصل عليها هي له فقط، هذه ليست لك. الله تعالى أعطاك هذه الإمكانات لك ولغيرك، بالدرجة الأولى تصرف على نفسك وذاتك، لكن لا تقتصر على ذاتك، وإنما عليك أن تفكر في الآخرين وأن تهتم أيضا بحاجات الآخرين. الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا المال اللي عندك، هذه الإمكانات، ليست المال فقط، كل الإمكانات والقدرات التي عند الإنسان، من أين؟ الله هو الذي أعطاك إياها، الله الذي أعطاك هذه الإمكانات يأمرك بأن تعطي الآخرين منها. وآتوهم، آتوا المحتاجين، آتوا الفقراء من مال الله. هذا مو مالك أنت من إمكاناتك الذاتية، وإنما هو من الله تعالى، من مال الله الذي آتاكم. وفي آية أخرى يقول تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. الله يريد منك الإنفاق، يعني تنفق على الآخرين وليس على ذاتك فقط. من أين تنفق؟ مما رزقك الله. هذه الإمكانات التي عندك رزق من الله، خولك الله في أن تتصرف فيها في هذين المسارين، لذاتك وللآخرين. فإذا اقتصرت على ذاتك فقد ضللت الطريق. قد يتصور الإنسان أن الأفضل له الاستئثار بما يحصل عليه من مكاسب وإمكانات، ومراكمتها وادخارها لذاته، بنوك، أسهم، عقارات، وكل شهر بين فترة وأخرى يتصفح الأرقام، يتصفح اللي عنده، يستأنس، عنده أموال، عنده أسهم، عنده أرقام، فيراكم هذه الثروات والإمكانات التي عنده. لكن الله تعالى يؤكد للإنسان خطأ هذا التصور. ليس الأفضل أن تحتفظ بهذه الإمكانات لذاتك وتراكمها من أجل ذاتك، هذا خطأ كبير. الأفضل لك أن تصرف منها على الآخرين. يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. حينما تحتفظ بالمال وتراكمه تتوقع هذا أحسن إليك، راكمت الثروات، الله تعالى يقول هذا شر لك وليس خير لك. ولا يحسبن، لا تتصور، هذا تصور خطأ. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. إن العطاء والبذل للآخرين هو في حقيقته عطاء للذات. حينما تعطي الآخرين، حينما تبذل للآخرين، حينما تتطوع من وقتك وجهدك للآخرين ظاهرا من أجل الآخرين، ولكن في الواقع هو من أجلك ومن أجل ذاتك. يقول تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هذا نتيجة إليك، فائدة إليك أيها الإنسان. حينما تعطي للآخرين، حينما تنفق على المصالح العامة، هذا خير لك. ويقول تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. اللي عنده أموال، عنده إمكانات، عنده جاه، عنده جهد، يبخل بصرفه على المصالح العامة، على الشأن العام، هذا يبخل عن نفسه. ويقول تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. التطوع خير لك أنت، وليس فقط كما يظهر لك للآخرين. التطوع والبذل ويقابله البخل والشح لا ينحصر في الجانب المالي، وإنما في جميع المجالات والطاقات. الجاه الذي عندك، إنسان شخصية وعنده جاه وعنده علاقات ويقدر يمشي الأمور، لا يوظف جاهه من أجل مصالحه الشخصية فقط، وإنما عليه أن يبذل جاهه للآخرين، لمصالح الآخرين، لمصالح المجتمع. ورد في الحديث: إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأله في ماله، فيقول: عبدي أعطيتك جاها فهل أغثت به ملهوفا؟ هل أعنت به محتاجا؟ وكذلك الجهد، القدرة والطاقة البدنية التي عندك، لا تصرفها فقط من أجل ترتيب أمورك وشؤون حياتك الخاصة، شيء من جهدك وطاقتك ينبغي أن ترصده، أن تصرفه للآخرين، للمحتاجين، للشأن العام. وقتك، هذا الزمن الذي تتصرف فيه، جزء من وقتك ينبغي أن تصرفه للآخرين. والبخل بالجاه أو بالوقت أو بالجهد أو بالنشاط الذهني الفكري، الإنسان يفكر كيف يرتب أموره، كيف يحصل مكاسب. عليك أيضا أن تشغل فكرك كيف ترتب أمور مجتمعك، كيف تحصل المصالح لمجتمعك، كما تستخدم عقلك وفكرك من أجل مصالحك الذاتية الشخصية، عليك أيضا أن تستخدم عقلك وفكرك من أجل المصلحة العامة. تفكر، تخطط، تعصف، تسوي عصف ذهني، تعتصر ذهنك وفكرك من أجل المصلحة العامة، من أجل قضايا الآخرين. حين يتوفق الإنسان لتجاوز حالة الشح والبخل ويرتقي إلى ممارسة التطوع والعطاء، فإنه ينال الفلاح والفوز ويكسب الخير في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي يقدر يسيطر على الحالة الأنانية الذاتية في نفسه ويعطي للآخرين ويبذل لمجتمعه فأولئك هم المفلحون. إن التطوع ينمي المشاعر الإيجابية في نفس الإنسان، يكسبه الرضا في داخله، الشعور بالسعادة في داخله، ويعزز القيم الفاضلة في شخصية الإنسان، وأيضا يوثق صلته بمحيطه الاجتماعي. الإنسان المتطوع الذي يمارس العمل التطوعي الذي يبذل للآخرين تكون صلته وثيقة بالمجتمع، يعرف آلام الناس، مشاكل الناس، يعيش همومهم، يسعى من أجلها، فتتعزز هذه القيم الفاضلة في نفسه، ويحقق رضا الرب، رضا الله سبحانه وتعالى عليك، يتحقق بهذا الطريق. وأخيرا النجاة والفوز والنعيم في الآخرة. وإذا سادت روح التطوع والعطاء في المجتمع يكون المجتمع أكثر تماسكا وقوة واستقرارا. كلما اتسعت رقعة العمل التطوعي في المجتمع وسادت روح العمل التطوعي في أبناء المجتمع يصبح المجتمع أقوى، أكثر تلاحم، يأخذ موقعه بين المجتمعات الإنسانية. بحمد الله تعالى فإننا نشهد في مجتمعنا حراكا تطوعيا يزيدنا ثقة وتفاؤلا في مستقبل هذا المجتمع. في الأسبوع الماضي كانت هناك احتفائية رائعة وملتقى جميل، اجتمعت 23 جمعية خيرية في منطقة القطيف، 14 جهة مهتمة بالعمل التطوعي الخيري تحت مظلة مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف بالشراكة مع جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، وذلك لتفعيل اليوم العالمي والسعودي للتطوع تحت شعار عطاء وطن. واقعا كانت احتفالية رائعة، كل الجمعيات كانت مشاركة في هذا الملتقى، كل جمعية تتحدث وتبرز نشاطها وإنجازها ومساهمتها في خدمة المجتمع. تحت سقف واحد اجتمعوا لكي يتيحوا للجمهور الاطلاع على نشاطهم. من حضر هذا الملتقى ورأى كثرة الناس، كثرة الحاضرين، والأجواء الإيجابية والتنافس الجميل على تقديم العطاء للمجتمع يزداد ثقة وتفاؤلا بمستقبل مجتمعه. في هذا الملتقى خصصت جوائز ومسابقات لأفضل مشروع تطوعي. نحن نعلم الحالة التقليدية، يعني مساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن المؤسسات التطوعية الحديثة الواعية بدأت تفكر في مشاريع جديدة، مشاريع مبتكرة فيها إبداع، فيها معالجة لزوايا مغفول عنها من قضايا المجتمع. هذه المسابقة دعت الجمعيات، كل جمعية، أن تبرز الجانب المتميز في نشاطها وعملها. وكان هناك تكريم للمتطوعين الذين تطوعوا بساعات عمل أكثر خلال العام خلال السنة، إضافة إلى تكريم رواد العمل التطوعي والاجتماعي في كل الجمعيات وكل المؤسسات الخيرية. استمر هذا الملتقى 3 أيام وكان بالفعل رائعا جميلا، جزى الله القائمين على هذه الفاعلية الرائعة خير الجزاء، وشكرا لمئات المتطوعين الذين شاركوا فيها من أبناء وبنات المجتمع، ولمن حضر وتفاعل مع هذا الحفل الرائع البهيج. ونتطلع إلى المزيد من عطاء الخيرين في المجتمع. إن المأمول أولاً مزيد من الإقبال من أبناء المجتمع لرفض هذه الجمعيات والمؤسسات التطوعية. المسألة ليست مسألة تقديم المال والتبرعات للجمعيات فقط، المسألة هو المبادرة لرفضها بالطاقات البشرية، العمل في هذه الجمعيات، الترشح للمشاركة في إدارة هذه الجمعيات حتى يكون هناك دماء جديدة، تتجدد الدماء في كل مؤسسة في كل جمعية. ثانيا، استكمال منظومة العمل التطوعي التخصصي. لا تزال عندنا فراغات كثيرة في المجال الاجتماعي تحتاج إلى مبادرات تطوعية لملء هذا الفراغ والشغور، في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، في الجانب البيئي، في الجانب الثقافي، في مختلف الجوانب لازلنا بحاجة إلى جمعيات، إلى مؤسسات. وما دامت الفرصة متاحة والمجال مفتوح، الدولة الآن تفسح المجال وتشجع على قيام المزيد من الجمعيات والمؤسسات التطوعية. وحسب الرؤية في البلد، رؤية 2030، التطلع للوصول إلى مليون متطوع يعملون في الأعمال التطوعية. وهذا يستدعي توسعة رقعة وميدان العمل التطوعي. فعلينا أن نبادر أن تكون عندنا مبادرات لإنشاء المزيد من الجمعيات للاهتمام بالمجالات المختلفة، وخاصة تلك المجالات التي نشعر بالحاجة إليها في مجتمعنا. ثالثا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل التطوعي داخل الأسرة. الأسرة تشجع أفرادها على التطوع، الزوجة تشجع زوجها، الزوج يشجع زوجته، الوالدان يشجعان أبنائهم الشباب ذكورا وإناثا للتفاعل مع هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية. وكذلك في مجال الدراسة والتعليم وفي الخطاب الديني وعلى المستوى الإعلامي، علينا أن نعزز ثقافة العمل التطوعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الدين والمجتمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يبادرون لقضاء حوائج الناس ولمساعدة مجتمعهم وتنمية مجتمعهم والارتقاء بوطنهم إلى ما هو أفضل وإلى ما هو خير في المستقبل إن شاء الله. وفق الله الجميع للخير والصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.